إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في جنته، وأسأله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه على النار. ففي عصر مضى ساح الصليبيون إلى الشام وانتصروا انتصارا عسكريا على كل بلاد الشام، لكن المسلم لم ينهزم انهزاما نفسيا، وهو يرى هذه الجموع تجتاح بلاد المسلمين ينظر في سخريه الى ذاك الرجل النصراني، وهو يأخذ بيد زوجة صديقه، يسخر المسلم من هذا السلوك. أما اليوم فقد هزم عدد من المسلمين انهزاما نفسيا، وأعجبوا بالقوم وتشبهوا بهم، ولا شك أن التشبه دليل الانهزام النفسي، فالكبار لا يقلدون ولكن يقلد الصغار، صغار الأجسام من الأطفال وصغار العقول والبغوات تقلد. أما الذي يفخر في دينه ويعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لا يقلد ولا يقتدي إلا بحبيبه ورسوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فالعز والفخر هو بالانتماء لهذا الدين. لا نعتز على قوم باقتصادنا ولا بكثرتنا، لكن نعتز بانتماعنا لهذا الدين ونفتخر. إن كنا كذلك فلنا العز، وإن طلبنا العز بغير ذلك فكما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. وإن طلبنا العز بغيره أذلنا الله، طلبنا العز بشيء من أمور الدنيا فالنهاية هي إلى الذل والهوان والسقوط. ومن الذل التشبه في أخلاق اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. مطلوب منك أيها المسلم التميز، التميز في ظاهرك والتميز في باطنك. نعم، إن التميز مطلب شرعي، أن نتميز عن أعداء الله وأن نتقرب إلى الله في مخالفة أعداء الله في صفاتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله عنهم على مخالفة الكفار وعلى مخالفة اليهود والنصارى في صفاتهم. والله جل وعلا ذكر في كتابه وعلى لسان رسوله صفات المنحرفين من يهود ونصارى ومشركين، لا شك أنه التحذير من صفاتهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول أحد السلف: ليتق الله أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، كيف يكون إذا اتصف بصفاتهم؟ ولعلي أن أذكر لك بعض الأحاديث التي بيّن فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم التعبد لله بمخالفة يهود. يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم وأبو داود. انظر يا عبد الله، هؤلاء رضي الله عنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود، وموسى عليه الصلاة والسلام قد نجا، والله قد أنجى بني إسرائيل في هذا اليوم، صامته يهود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليهود: نحن أحق بموسى منكم. نعم، لأن الرسول أحق بموسى وأنتم أحق بموسى، لأن موسى على التوحيد والرسول على التوحيد وأنتم على التوحيد، فنحن أحق بموسى من يهود لأنهم على الشرك. فصامهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لكن أنا وهو يوافق نفس اليوم الذي تصومه يهود، فمطلوب أن نقوم بالحق وأن نصوم هذا اليوم، لكن نتميز عن يهود. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. لماذا؟ للتميز، لنتميز عن يهود. إذن التميز طاعة يتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ورسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك، أو قال في الحديث: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يدرك الرسول الصيام في السنة القادمة. وهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا فيه رد قوي على بعض الخرافيين الذين يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ولما قدم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفرضت الصلاة، سلف الصحابة رضي الله عنهم بطريقة النداء وطريقة الجمع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجمعون، فكل منهم اختار طريقة لجمعهم للصلاة. واسمع إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن الشيطان. فقال عمر وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، متفق عليه. وانت تعلم ان صحابيا رأى رؤيا بطريقة هذا الأذان وأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره وأمر به. إذن هناك طريقة لجمع الناس أن يتخذ ناقوسا، وهناك طريقة أخرى أن يتخذ قرنا مثل قرن اليهود. لكن هل يليق بأمة تنشد التميز أن تتشابه مع نصارى أو مع يهود؟ الجواب لا. فوفقهم الله جل وعلا لهذه الطريقة الأذان. والإسلام دين الوسطية، عدلا خيارا، لا إفراط ولا تفريط. النصارى يجامعون المرأة في حيضها، أما اليهود فهم لا يجلسون معها ولا يجتمعون معها في غرفة ولا يكلمونها. فتوسط الإسلام في ذلك. لكن انظر إلى الشاهد الذي أنا أقصد، وهو طلب التميز. يحرص الصحابة وتعبدهم لله رب العالمين بالتميز عن يهود في صفاتها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن يهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت. يعني لا يجتمع معها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النساء، يعني في المرأة تقبيل استمتاع بما دون الفرج، الأكل معها، الحديث معها، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إدخال الذكر في الفرج. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. رواه مسلم والترمذي. هنا أيها الأحبة الحديث واضح، لكن انظر إلى مقالة اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا حلفنا فيه. وهذا الحديث فيه ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا حلفنا فيه. إذن المخالفة مني ومني لليهود وللنصارى تغيظهم. بعض الناس يتصور أن يهود وأن النصارى لا يهتمون وافقناهم أو خالفناهم. لا، اليهود والنصارى تفرح إن رأوك بلباس كلباسهم أو بهيئة كهيئتهم أو بطريقة أكل كطريقتهم أو بتلقي من ثقافة من ثقافتهم تعجبهم ولا شك. قال قالت يهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. في المقابل الصحابة رضي الله عنهم لهم رغبة أكيدة وشديدة في مخالفة اليهود، حتى أن سيف بن حضير وعباد بن رشد قال: يا رسول الله أفلا نجامعهن، يعني نجامع الحائط، ليس رغبة في الجماع ولا اندفاعا في الشهوة، إنما هو تقرب إلى الله في المخالفة. فغضب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة وهي حائض يسألونك عن المحيض، قل هو أذى تعتزل النساء في المحيض. لا يجوز لمسلم أن يأتي المرأة في قبلها في حيض، ولا أن يأتيها في دبرها أبدا. نعم يا عبد الله، لكن راغب في المخالفة. فمطلوب مني ومنك أن نبحث عن صفات اليهود وعن صفات النصارى وعن صفات المشركين لأي شيء لنحذرها. نعم لنحذرها. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. فنقرأ هذه الصفات ونتدبر بعض من صفات اليهود لنجتنب لنحذر. ولنبدأ، طبعا هناك صفات اليهود عقدية وهناك صفات سلوكية، ومعروف أن الشرك من صفات اليهود، والقتل والاستخفاف في الدماء، ونعرف أنهم قتلوا عددا من الأنبياء وهم يتذوقون ويتفكهون بإسالة وإراقة الدماء. والماضي يشهد والحاضر يرى، لكن لن أتكلم عن هذه الصفات، سأتكلم عن بعض الصفات. من صفات اليهود: لا ينتفعون بعلم، لا ينتفعون بعلم. غضب الله عليهم، قال سبحانه عنهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا. تصور الحمار يحمل الكتب من مدينة إلى مدينة، ماذا ينتفع؟ لا ينتفع، هو حمار. إن كان الحمار لا ينتفع بنقل كتب العلم، فيهود لا تنتفع بعلمها ولا تتغير يهود بمرور الأيام، فهم على صفاتهم، على صفاتهم قبل المصطفى وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم وإلى قيام الساعة، لا يتغير اليهودي عن صفاته إلا إنسان الكلب يتغير ويظهر بالغسل. نتصور هناك كلب نأتي في أنواع المنظفات وننظف هذا الكلب وبالمطهرات، هل يظهر هذا الكلب وإلا يستمر هو كلب ونجس؟ كذلك هذا اليهودي لا يتغير ما دام على يهوديته، ما دام على هذه الديانة المحرفة لا يتغير أبدا هو باستفاته. لا يمكن أن نقول أن يهود الأمس تغيروا لهم صفات، أما يهود اليوم فلهم صفات أخرى، وغيرهم الزمن والحضارة والمدنية والاختلاط مع بيئات أخرى أبدا إلا إنسان الكلب يتغير. فمن صفاتهم لا يستجدون بعلم، علموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، نعم اي والله علم انه سيبعث، وتوعدوا الاوس والخزرج بمبعث رجل رسول نقاتلكم معه قتل عاد وارم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من نسل اسماعيل ولن يبعث من نسل داود، كفروا به حسدا لا جهلا، كفروا به حسدا لا جهلا. أقول أيها الأحبة، يهود ما كفرت من محمد صلى الله عليه وسلم جهلا، إنما كفرت به حسدا، لم تنتفع بعلمها. ولا بد أن تدرك أن رفض الحق لا يرفض دائما من جهل به، يرفض الحق حسدا كما فعلت يهود، ويرفض الحق مخافة العار زعم كما قال أبو طالب، ويرفض الحق رغبة في الملك والجاه كما فعل هرقل. فرفض الحق له طرق وأنواع. المهم هذا العلم الذي شرف الله سبحانه وتعالى به يهود، أعطاهم العلم لكنهم ما استفادوا من هذا الشرف. والعلم شرف ولا شك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا العلم. وإذا قلنا العلم نقصد العلم النافع، وإلا هناك علم لا ينفع، هناك علم لا ينفع. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فسمى السحر علما ولكنه بين أنه لا ينفع. وأنت تعرف أن كثيرا في التحكليات في العالم ومعاهد في العالم لعلوم كثيرة لا تنفع، لا تنفع. يفتح معهد للموسيقى، يفتح كلية للسحر ومعاهد للسحر في بعض العالم، لكن هذا شك أنها لا تنفع. فالحديث عن العلم النافع، ما استفادت يهود منه؟ وأنت تقرأ كل يوم في صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود، لأن عندهم علم فلم يعملوا به. أما النصارى فهم عبدوا الله على جهل. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كما ثبت في الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. فينبغي أن تعرف أنت أيها المسلم أن تتعلم العلم النافع وأن تجتنب العلم غير النافع، وأن تنتفع بالعلم النافع، وأن تسأل ربك أن ينفعك بهذا العلم. فإن يهود لم تنتفع بعلمها، ولا شك أنها عبرة لمن اعتبر وأن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة أنها تتعلم وتعمل. ولو نظرنا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم لرأينا عجبا. إذا كانت يهود تتعلم ولا تعمل، فالصحابة رضي الله عنهم على العكس من ذلك تماما، إذا سمعوا آية غيروا من سلوكهم وحياتهم، وإذا سمعوا حديثا من المصطفى صلى الله عليه وسلم سمعوا وأطاعوا. الكتاب موجود بين أيدينا والسنة محفوظة، لكن الخلل يأتي في هذا الوقت في التطبيق بالعمل بما علمنا. ولتعلم يا عبد الله أنك إذا تعلمت وتركت العمل أنك تأخذ شبه من يهود بقليل أو كثير، وربما عذبك الله على ذلك على صرفك للعلم للعمل بالعلم الذي عنده. هذا الرجل يقرأ في بيته مع ولده: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا علم، وهذه مادة تدرس الامتحان، لكن السؤال عن العمل. هل هذا الأب أو هذه الأم التي تعلم ولدها أو تعلم ابنتها مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا علم أو طبقناه؟ هذا السؤال. مرابناكم بالصلاة لسنة واضربوهم عليها العشر، هل أدبناهم بعد العشر؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، في المضاجع، هل فرقنا بينهم في المضاجع؟ سمعت أحد العلماء يقول إن بعض الناس إذا سمع آخر الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع يتصور أن التفريق راجع للعشر والتفريق راجع للسبع والعشر، يعني فالتفريق ليس المقصود فيه فقط أن نفرق بينهم في العشر، بل في السابع أو العاشر أن نفرق بينهم في المراجع. المهم أن نتعلم لنعمل، وأن نعلم أن من صفة يهود تتعلم ولا تعمل، ما تعمل بعلمها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذهب في سفر من أسفاره إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، التقى بأعرابي وهو في الطريق، سلم عليه، فلما سلم عليه قال عبد الله بن عمر لهذا الأعرابي: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فأخذ عبد الله بن عمر العمامة التي على رأسه ووضعها على رأس الأعرابي، ونزل من على حماره وأهداه للأعرابي، فقال: ابن دينار يا ابن عمر، هؤلاء الأعراب يكفيهم اليسير، يعني ما في داعي تعطيه الحمار، الحمار والعمامة، والحمار يعني مركوب طيب، لا تتصور يعني أنه مثل توقف لا قيمة له، يعني كأنه أعطاه سيارة. فقال عبد الله ابن عمر: يا ابن دينار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا ودا لعمر بن الخطاب. يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا ودا لعمر بن الخطاب، يعني والد الصديق لوالد، ليس هو صديق لوالدي وليس هو صديق لي، والده صديق لوالدي، أنا أعطيه هذا الحمار وهذه العمامة برا بوالدي. انظر يا عبد الله، عبد الله بن عمر يقول: أنا تعلمت طبقه في الواقع. والصحابة رضي الله عنهم وقد اجتمع بعضهم في بيت لتعاطي الخمر، فلما سمعوا المنادي قال أبو طلحة لأنس بن مالك وهو الشاب الصغير: اذهب يا أنس فأخبرنا ما هذا الصوت. فرجع إليهم فقال: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر قد فرمت وكانت الأكواب بأيديهم فضربوا بها الحيطان وقالوا سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسوله. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هؤلاء استجابوا لهذه الآية وانطلق عدد من الصحابة إلى بيوتهم في المدينة فأخرجوا ما فيها من الخمور وهراقوها في شوارع المدينة، وأخذوا الإيدان والسكاكين يطعنون القرب التي فيها الخمور لإراقتها، ويقول أحدهم إنا كنا نكرمك عن هذا المصرع قبل هذا اليوم. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث آية نزلت، العلم للعمل، العلم الخشية. نعم يا عبد الله، في غزوة خيبر أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الحمر الأهلية قد أفنيت، وكان لحم الحمير على القدور يطول، ورجع إليه ثانية وثالثة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينادي في القوم أن الله ورسوله يحرمان عليكم لحوم الحمر الأهلية وإنها رجس وكانت على القدور، فارتفعوها وقالوا سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسوله. تصور يا عبد الله، هم في جوع وهم في خوف وهم في ضنك، ما احتجوا بحجج ولا ادعوا الذبح قبل التحريم، اراقوها وقالوا سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسوله، وهم في صلاتهم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه فخلعوا نعالهم، فلما سلم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن في نعلي قدر. انظر يا عبد الله، انظر كالجندي في الميدان يسمع ليطبع، هذا يختلف تماما عن يهود، لكن أنا وأنت ينبغي أن نقتدي بمن ونجتنب صفات من، أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام، وأن نجتنب صفات يهود. أما عن المرأة فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحدث عن نساء الأنصار لما نزل قول الرسول قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول وعليهن أكسية سود يلبسنها خرجنا، وعليهن السكينة بسبب آية. فلننظر يا عبد الله، التربية التي نتربى عليها ونربي عليها الأجيال. أقبل رمضان الآن، هل نربي أبناءنا على الصيام؟ أو أن البعض منا يحذرهم ويقول لا تصوم أنت تدرس، لا تصوم أنت صغير، لا تصوم أنت تتعب. والربيع رضي الله عنها تقول كنا نصوم صبياننا وهم صغار فإذا بكوا أعطيناهم اللعبة من العهن يعني من القطن، فإذا أتى الغروب أعطيناهم الطعام. المهم أن تعلم أنك مطالب أن تجتنب صفة يهود وهو عدم الانتفاع من العلم. تصور الآن الجهل والضلال في العالم الإسلامي، هل هو نتيجة عن الجهل؟ الطواف حول القبور والتضرع لغير الله والسفور والترك للصلوات وفعل الموبقات في كل مكان في العالم الإسلامي لا يخلو مكان من هذه الأشياء قليل أو كثير، فهل هذا نتيجة عن الجهل أو هو الفصام النفس بين العلم والعمل؟ فلنتب يا عبد الله ولنخف من العقوبة. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هناك العلم وهناك الهوى، فالذي ينبغي أن نحذر الهوى وأن نستجيب لأمر الله وأن نطبق العلم الذي نعلم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ويقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله على علم وعلى جهل، على علم. اليهود أضلهم الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أضله الله على علم بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. فلنحذر يا عبد الله التفريق ولنستفد ونطبق ما علمنا. صفة أخرى من صفات اليهود التحايل على المحرمات، التحايل على المحرمات، يعلمون أن هذا محرم فيتحايلون عليه. ذكر ذلك الحق سبحانه في كتابه، وذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله جل وعلا عن يهود: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم، الله سبحانه وتعالى حرم الصيد، صيد السمك على يهود في يوم السبت، فصارت السمك تأتي في يوم السبت شرعة فوق البحر عظيمة وكبيرة، لكنها محرمة عليهم، امتحان لهم. صبروا بعض الوقت ثم بعد ذلك احتالوا ووضعوا الشباك أو يعني أشياء تدخل فيها السمك في يوم السبت ويرفعونها من البحر بعد هذا اليوم، يحتالون على التحريم، فعاب الله ذلك عليهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه أو يقول عكرمة رضي الله عنه: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله في ذاك. فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال: تعرف أيله؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصون أبعد كبدا ومؤنة شديدة كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء بمانا كأنها الماخر، يعني هذه السمك تأتي يوم السبت كبيرة وعظيمة كأنه الماخذ يقول تنطح ظهورها لبطونها، وأظن يقصد كأنه يعني الإبل من عظمتها، يقول تنطح ظهورها لبطونها بأفئدتهم فكانوا كذلك برهة من الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت، فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين، وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار، يقول واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليمين وسكتت. وقال الأيمنون ويلكم الله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الأيمنون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي ينتهون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون فقد فعلتم يا أعداء الله، والله لنأتينكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بحدث أو قدح أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا، فالتفت إليهم فقال أي عباد الله قردة والله، فعاد فنادى لها أذناب. قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القردة يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم عن كذا، فتقول برؤوسها أي نعم. ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال قلت جعلني الله في ذاك، ألا ترى أنهم قد تركوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. الشاهد أيها الأحبة هنا أن يهود احتالت على التحرير، وهذه من صفتها، فوضعوا هذه السبابيك وصادوها في اليوم الذي قد نهوا عنه. أما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. أما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. انظر الاحتيال، حرم الله الشحم فأجابوه ثم باعوه، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالاحتيال على الله هل ينفع؟ لا ينفع، لأنك تتعامل مع الله، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الاحتيال علي وعليك يمكن يمشي، لكن على الله لا. لكن نرى الآن في عالمنا الإسلامي من إحسان يحتال على ربه ويغير الأسماء ويمكر في بيعه في شرائه. عبد الله، إن تغيرت الأسماء هل تتغير الحقائق؟ ورد في بعض الآثار أنهم في آخر الزمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. الآن مثلا يطلق على الخمر في بعض البلدان مشروب روحي وهي خمر، يطلق على الربا وهو السحر، يطلق عليه فائدة، يطلق عليه ربح مركب. يعني هذا التغير في الأسماء تغير الحقائق. أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، يعني العهر الآن والفساد لو أطلق عليه حرية قيل يعني لا أترك المرأة حرة وعطوها الحرية ومن حقها الحرية، هل هي صحيح حرية أو هي استعداد؟ غير الاسم، لكن هو في حقيقة استعداد لهذه المرأة وامتهان لها. الغنى والرقص يسمى فنا لا يغير من حقيقته شيء، ويبقى الحرام حرام. فينبغي أن نعلم أن من صفة اليهود التحايل على الأحكام الشرعية وانتهاك الحرمات بطريقة التحايل كأنهم يتعاملون مع مخلوق. فاحذر في أي أمر من أمورك أن تتحايل على المحرمة، إذا علمت أنه محرم فقط ولا تبحث عن مدخل على هذا الحرام ليتغير إلى حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المتقاضيين فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. عنده بلاغة، عنده قدرة في الكلام، ويعرف أن الأرض ليست له، ويعرف أن المال ليس له، ويعرف أنه ظالم لزوجته عند القاضي، لكن بأسلوبه ببيانه بفصاحته تحوج فقضى القاضي له. يعني ما يلام القاضي ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يقضي له. فلعل بعضهم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. لكنه يبقى الحق حق والباطل باطل، والقضايا ستعاد عند رب العالمين في محكمة العدل عند الله جل وعلا، عند الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صفة أخرى من صفة اليهود الطبقية في تنفيذ الأحكام، الأحكام الشرعية في شرعهم، في شرعهم أحكام، والله سبحانه وتعالى قد أمر بتطبيق الأحكام على الجميع. اليهود لا، تطبق هذه الأحكام على الفقير دون الغني، وعلى الوضيع دون الشريف، عاد الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم، عاد الله ذلك على يهود. ورد في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني خزيمة سرقت، أو من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها، متفق عليه. لو كانت فاطمة لقطعت يدها. ورد في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالذي انزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك، نجد الرجم ولكنه كثر في اشرافنا، فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه، واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه، فامر به فرجم، فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه، يقولون اتوا محمدا فان امركم بالتحليم والجلد فخذوه، وان افتاكم بالرجم فاحذروه. فانزل الله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. نعم يا عبد الله، انها الطبقيه في تنفيذ الاحكام والبعد عن تنفيذ احكام الله. من صفه اليهود ان تنحي شرع الله وان تحكم بارائها، وانظر في عالم الاسلام كم من بلد يحكم بالقانون، بالقانون الفرنسي والقانون الإبريطاني وغيرها من النظم. لا شك أن تنفية شرع الله والاستبدال بأنظمة البشر أن هذا من صفة اليهود، والذي يجب أيها الإخوة أن نعزم مع الجميع وأن نتذكر دائما وأبدا هذه الكلمة المدوية، لو أن فاطمة منك محمد خرقت لقطعت يدها. نعم، إذا كان الحكم على الجميع فهذا فيه الخير والبركة لا شك. ينبغي أنت أن تعدل مع أولادك وأن تعدل مع أهل حيك وأن تعدل في شهادتك. ما تقدم فلان على فلان، يعني افترض أنه والله حصل حادث في الشارع والحادث بين مسلم كافر، سأكفر قول الحق جل وعلا وأنت تشهد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يعني المكافر أن تشهد عليه، لا، إذا كان الحق لا تشهد له. ولا يعني إذا كان هذا مواطن وهذا غير مواطن أن تشهد للمواطن، هذا برضه من الظلم ومن الطبقية في الشهادة. عبد الله من صفة يهود نشر الفساد في الأرض، في الأرض كل الأرض، ويسعون في الأرض فسادا. والله سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا بكل أنواع الفساد، تغيير النظم في العالم، الزنا، المخدرات، الأفكار. يعني لو انظرت الآن الإلحاد، من اللي تولى نشر الإلحاد؟ هم أستاذ الأديان، هم بولس السادس يدخل في النصرانية نفاقا ليفسد فيها ويحول النصرانية من دين صحيح إلى وثنية. أدخل في السر عبد الله بن سبا دخل في الإسلام نفاقا وسعى لإفساده، ما استطاع، لكنه أدى بعض الجهود فنشر الفرق الضالة. وفي الأزمنة المتأخرة كارل ماركس دعا للإلحاد وهو يهودي، ونشر الإلحاد الاشتراكية والشيوعية. فرويد نشر الفساد الأخلاقي عن طريق الجنس. دوركايم نشر التفكك الأسري بالاجتماع، فهم يسعون في الأرض فسادا. ولناخذ نماذج بسيطة. التعري عندهم عند بني إسرائيل من منهجهم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، مجموعات تغتسل عراة، وموسى عليه الصلاة والسلام يغتسل لوحده. ورد في الحديث الصحيح أن يهود وهم يغتسلون عراة قالوا لماذا موسى ما يغتسل معنا؟ فقال بعضهم لبعض موسى آدر، يعني منتفخ الخصيتين، يستحي أن يغتسل معنا لأنه ظهر في هذا الشيء. طبعا هذا زور وبهتان، موسى عليه الصلاة والسلام سليم ليس فيه شيء. ففي يوم من الأيام وهم يغتسلون عراة وموسى يغتسل لوحده مختفى عنهم وقد وضع ثوبه على حجر، انطلق الحجر بثوبه، حركه الله الذي هو على كل شيء قدير، فجرى الحجر بثوب موسى، هرب بثوب موسى، فلحقه موسى يجري خلف الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ثم أخذ ثوبه وأخذ يضرب الحجر. ويهود تنظر إلى موسى وهو يجري عريان فرأوا أنه سليم، فقالوا ما به ذلك ما به ذلك، لكن هو واضح أنه يستحي أن يغتسل معنا، فهم يغتسلون عراة. وهذا دليل لقلة حياهم ولحرصهم دائما على التعري للرجال والنساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن فتنة بني إسرائيل، أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. قل هو الحدة يهود تسعى لنشر الفساد في الأرض بوسائل وطرق كثيرة في الماضي والحاضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد يهود لما قدم المدينة، منهم قبيلة بني قريظة، ولكن يهود لبني قريظة نكثوا العهد. أتت امرأة إلى صائغ يهودي لبيع حلي معها، فحاولها يهود بكشف وجهها فأبت، فعمد رجل إلى ثوبها من يهود إلى ثوبها فعقده في عنقها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكت يهود منها، فقتل غار مسلم فقتل اليهودي، فأتت يهود فقتلوا المسلم، وبعد ذلك نقضوا العهد فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه فأجلاهم وجردهم من المال والسلع. الشاهد أن هذا اليهودي حرص على انكشاف عورته، فهذا ذوق ورغبة لهم كشف العورات ونشر الفساد في طرق كثيرة، ولكن استعملوا هذه المرأة لإفساد المجتمعات. نعم، تحرص يهود على استعمال المرأة وإدخال المرأة في أمور كثيرة لإفساد المجتمعات، بل إن يهود تحرص على إفساد عبادة العابد لاستعمال المرأة. نظرت يهود كما ثبت في الحديث المتفق عليه إلى جريج العابد في صومعته، فأرادوا إفساد العبادة عليه، وتآمروا وأرسلوا امرأة بغي إليه، أرسلوها إليه لصده عن عبادته، لصده عن عبادته، لكنهم خابوا وخسروا. المهم أنهم يحرصون على الإفساد، وهم في أوقاتنا هذه أحرص، والمحطات والأفلام التي تنشر هي من يهود، ويهود قد لا تقوم في جميع الأدوار، فيستعمل طابور من النصارى ومن المنافقين للقيام بهذه الأدوار. وأنت تعلم أن كثيرا من وسائل الإعلام في العالم الإسلامي هي تقوم كذلك بهذه الأدوار نيابة، وتحرص أشد الحرص على إفساد عبادة العابدين. فلو أخذنا مثال بسيط، الآن أقبل رمضان، تجد أن كثيرا من وسائل الإعلام في العالم الإسلامي تحرص على وضع مسرحيات وغيرها استعدادا لرمضان، لمحاولة تزويد معاني الصيام التي تعلق في النهار والتقوى التي تعلق في النهار لإذابتها في ليل، إذابتها في ليل. من كتاب يهود ذكرت بعض الصحف أن المخابرات المصرية قبضت على عدد من الفتيات أرسلن من قبل يهود وهن يحملن مرض الإيدز. إن أرسلن إلى مصر، وهذا طبعا مذكور في الصحف، ما هو يعني لارتياد الفنادق والشقق المفروشة لإفساد الشباب من مصر ومن الوافدين إليها، من أجل أن يقع في أمره في زنا وينقل كذلك هذا المرض. وحتى لما حقق مع هذه النسوة بينا لنفس المحاضرات المصرية أنهن قد أرسلن من قبل يهود وأنه قيل لهن أن هذا يخدم دولة يهود. وهذه من مضار ومصائب السلام الذي يجري بين بعض الدول وبين يهود. كذلك يعني الفساد من جوانب أخرى يعني لا يعني يقتصر طبعا فقط على النساء، بل مثلا ترويج المخدرات. قبضت المخدرات المصرية، وهذا ذكر في جريدة القبس الكويتية، ذكرت المخدرات المصرية أنها قبضت على 3 من مروج المخدرات من مصر، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم قد أدخلوا 20 طن عن طريق مساعدة يهود، وأنه قد أتي بهذه الكميات الهائلة من لبنان مرورا بفلسطين يعني عند دولة يهود، ومع مخرج طابة أخرجت إلى مصر. يعني اعترفوا أنه هذا بالتعاون مع المسؤول في السفارة الإسرائيلية مثلا في مصر، وكذلك مع مسؤول آخر إسرائيلي. وكما قلت لكم هذا يعني ليس سرا، هذا ذكر في الصحف. من صفة اليهود أيها الأحبة حب المال، وليس الحب الطبيعي للمال، بل هو حب المستميت الذي يحرص عليه من حلال أو حرام من أي طريق. والله سبحانه وتعالى قال عنهم: سمعون للكذب أكالون للسحت، جريدة برشوة سرقة بأي طريق. ولذلك إذا ذكر الربا عرف أنه من أعمال اليهود. فهذا المسلم الذي يتعاطى الربا ويستحل الربا ويقتات على الربا لا شك أنه يقع في صفة محبوبة جدا لليهود. أما الرشوة فهم يقدمون الرشوة لمن يخدمهم ولمن يستولي على منصب. عند يهود من يستولي على منصب يقدم له رشوة حتى يقدم خدمات، وهذا واضح من قديم الزمان فيهم. يقول سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أخيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. رواه مالك في الموطأ مرسلا. نعم يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر على يهود خيبر وأراد أن يجليهم قالوا له: نحن أبصر بهذه المزارع وبالعمل بها، اتركنا نعمل لقسم منها بسهم يعني منها. فاتفق الرسول صلى الله عليه وسلم معهم وصاروا عمالا لنا في خيبر، وبعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه. فكان الرسول يرسل عبد الله ابن رواحة ليقسم نصيبهم ونصيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت يا عبد الله لما تركنا أمر الله وفرطنا في دين الله انقلبت الحال، فإن إخوانك في فلسطين الآن عمال عند يهود، وبنفس الوقت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جرد يهود خيبر ويهود بني قريظة بني النضير وبني قينقاع جردهم من السلاح، فإن يهود قد جردت إخواننا هناك من السلاح ما معهم إلا حجر، وبنفس الوقت هم يعملون عمال في مصانع يهود. وما هذا والله إلا بتفريقنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المهم أن هذه الرشوة التي تستشري في العالم الإسلامي هي من أخلاق اليهود، فينبغي أن ترضى لنفسك أن ترتشي. لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة يا عبد الله أحيانا تأخذ صورة واضحة، رشوة يعني دراهم تستلم، وأحيانا ما يستلم دراهم، أحيانا يرتيه بطريقة أخرى، بطريقة مناقصة يفعل فيها كذا ويتني يفعل فيها كذا، أو إنه والله أنت مثلا في دائرة حكومية وأنا في دائرة فتقضي حاجتي وأقضي حاجتك، يعني ترشيني بطريقة أخرى ملفوفة. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا. من صفة يهود ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخالفة تماما لهذه الأمة المحمدية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما يهود فلا، يهود قال الله جل وعلا عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. طبعا من منهج اليهود أن هذا أمر شخصي وأن هذا أمر يخصك وأنت أدرى بحالك، هذا كله من أخلاق يهود. أما خلق المسلم التي رباه الله جل وعلا عليها فهو آمرا ناهيا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ممتثلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي ينبغي يا عبد الله أن تتق الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تعلم أن العذاب والغضب من رب العالمين هو الله بترك الأمر والنهي. ورد في الأثر أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم يا عبد الله ينبغي أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نأمر بالمعروف الكلمة الكتابة مثل عند الصحيفة تكتب، بالمهاتفة بالهاتف انصر على فلان على ابنة فلان على ابن فلان منكر، استطاعت أن تواجه وتخاطب الابن أو تخاطب الأب؟ نعم. ما تستطيع اكتب ورقة ارسلها، ما تستطيع بالهاتف خذ الرقم مكانه. تستطيع أن تخاطب المسؤول وتغير له المنكرات وأن تأمره بتغييرها، لأننا قد أمرنا بالتغيير على قدر استطاعتنا. من رأى منكم المنكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يهود تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعذبها الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم سهموا على السفينة وصار بعضهم أعلاها بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ما مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نرد من فوقنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل محمر الوجه يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ربي يأجوج وماجوج مثل هذا. حلق بأصبعيه بالإبهام التي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث؟ يكثر الخبث إذا اتصفنا بصفة اليهود، تركنا الأمر بالمعروف والنهي، وقلنا: والله المسؤول رجل قصة، ولا المسؤول إمام المسجد، ولا المسؤول فلان من الناس. لا، أنت مسؤول وأنا مسؤول والكل مسؤول. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلنتق الله عباد الله، ولنتوب إلى ربنا ولنرجع إليه، ولنفكر دائما ونحن نقرأ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أخلاق يهود فنحذرها، فإنها لن تذكر للتسلية، إنما ذكرت للترهيب والنداء لاجتنابها والحذر منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك بكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.